بعد الفاصل نستكمل فقراتنا المفتوحة اللي بدأناها من امبارح بإذن الله، ومستمرين مع حضراتكم لنهاية اليوم النهاردة إن شاء الله. فقرة جديدة بنحتفي ونحتفل بها بالثورة العظيمة، الثورة المباركة، وكمان بنحتفي ونحتفل بعودة قناة الناس، نحسبها عند الله مباركة إن شاء الله بإذن الله. ومعايا ان شاء الله في الفقره دي ضيوف، خليني ارحب بيهم برضو من على اليمين. فضيلة الشيخ احمد سالم الداعيه الاسلامي، اهلا بحضرتك.
اهلا بحضرتك، حياك الله وبارك الله فيك.
امين يا رب، شكرا جزيلا. وان شاء الله هيكون معايا ومع حضراتكم الدكتور حسام ابو البخاري، باحث في الاديان وعضو الجمعيه الفلسفيه المصريه، اهلا بحضرتك ومنورني.
الله يبارك في حضرتك.
هرجع لحضرتك تاني، برضو عندي شويه استفسارات كده بخصوص عضو الجمعيه الفلسفيه المصريه، بس طبعا لازم ابدا مع فضيله الشيخ احمد سالم. في البدايه حضرت ان شاء الله مع حضرتك وهنفتح بعض المواضيع، ولكن ومن اهمها طبعا الثوره المباركه وما بعدها، واين نحن منها الان واين هي منا الان. وان شاء الله برضو بس خليني ابدا في البدايه وان كنا في قناه الناس في هذا المنبر، ناخذ كلمه من حضرتك بخصوص فتح ورجوع وعوده قناه الناس لينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإنه من منة الله تبارك وتعالى علينا وعلى المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعود هذا المنبر الذي افتقدناه كثيرا والذي أثر تأثيرا سلبيا على المجتمع. فإننا نحمد الله عز وجل الذي جاءنا بهذا الخير والذي من علينا بهذه النعمة العظيمة، هذه القناة التي كانت أول قناة تحدثت إلى الناس ونشرت هذا النور الذي افتقده كثير من المجتمع المصري وغير المصري. فلما أعاده الله عز وجل إلينا كأنه يقول: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فيعني نحمد الله عز وجل إليكم، ونحمد الله إلى أسرة القناة وإدارة القناة أن من الله تعالى علينا وعليهم بهذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن نكون إلى مزيد وإلى تقدم وألا نرجع إلى الوراء خطوة واحدة، والله تعالى الموفق والمعين.
خليني برضو انتقل للدكتور، بس قبل ما انتقل طبعا لازم افكر حضراتكم ان احنا ان شاء الله في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم معانا ان شاء الله على الهواء، نسعد بيها ان شاء الله. ورجاء من حضراتكم من كل اللي بيشوفونا في كل الدنيا، يعني كما باركتم وكما يعني شاركتم معانا في ثورتنا العظيمه في مصر وفي تونس، نسالكم يعني ان شاء الله ان احنا ندعو بالثبات لاخواننا في ليبيا وفي البحرين وفي اليمن وفي كل باقي الدول العربيه، يعني ندعو لهم ان شاء الله بالثبات. دكتور حسام ابو البخاري، قبل ما ابدا مع حضرتك ونتكلم في بعض التفاصيل طبعا ورحلتك مع الثوره وميدان التحرير، حضرتك قلت لي انك عضو جمعيه الفلسفيه المصريه، بس يمكن الاسم، يمكن لو حد بيسمعنا دلوقتي او بيشوفنا الجمعية الفلسفية، بس يمكن أنا حتى نفسي ما عنديش خلفية عامة عنها.
هي الجمعية الفلسفية المصرية جمعية مصرية كان قائم عليها، أو لازال أعتقد أنه قام عليها رئيس الأواف دكتور زقزوق والسكرتير بتاعها الدكتور حسن حنفي، وهي معنية بالدراسات والأبحاث المتعلقة بالفلسفة وفيها من كل التيارات ومن كل الاتجاهات، وبتعقد مؤتمر سنوي في جامعة القاهرة في قسم الفلسفة. كان اخر مؤتمر كان في شهر 12 اللي فات، وكان عن الوارث والوافد في الموروث العربي والاسلامي، وكانت صراحه
الوافد والوارث في الموروث العربي والاسلامي. الكلام ده كلام صعب برضو، كلام فلسفي كده يعني.
ما هو هي اصلا معنيه بالفلسفه وبالدراسات الفلسفيه وبالحاسه الفلسفيه وهكذا، وفيها طبعا اعضاء من كل الاقطار العربيه والاسلاميه، يعني كان معانا محاضرين من ماليزيا، كان معنا محاضرين من الصين، كان معنا محاضرين من المغرب، كان معنا محاضرين من كافة الأقطار. وكان مؤتمرها في شهر 12 اللي فات ده كان مؤتمر غني جدا، وكانت فيه مناقشات وأبحاث مقدمة ودراسات في غاية في الثراء والأهمية، يعني مع تحفظنا على بعد ما يقال في هذه الجمعية أو بعض الأطروحات، لكن صراحة كان هناك قدر من الحرية ومن فتح الباب لمناقشة كل شيء لا يوجد شيء الا بيناقش.
طب لو اديتني مثال مثلا ممكن مواضيع ايه يعني مثال بايه اللي ممكن يناقش؟
ما المؤتمر الشهر 12 اللي فات ده كان عن الوافد والموروث في الثقافه العربيه والاسلاميه. فكان كل اللي بيناقش يعني مثلا كانوا بيناقش مثلا خلال المؤتمر مشروع محمد عبد الجابري في المغرب، مشروع لانه هو توفي، كانوا بيناقش مثلا مشروع نصر حمد ابو زيد، ما له وما عليه، وهكذا يعني. يعني تاثير الوافد على الثقافه العربيه، كيف نتعامل مع الوافد، كيف نتعامل مع الافكار الغير اسلاميه او غير عربيه، وكيف نتفاعل معها، هل بالاقصاء التام ام بالترحيب التام ام القضيه ما بين البين.
يعني بتخلص لايه في النهايه؟ يعني مثلا بتنشر بعد كده مثلا دراسات او ابحاث؟
طبعا المؤتمر بعد كده في ابحاث بتنشر في الدوريه السنويه للجمعيه، وفي ندوه شهريه، وفي اصدارات دوريه للجمعيه، وهكذا يعني. يعني هي غنيه بالقضايا النقاشيه، وان كانت طبعا هي تخصصيه بعض الشيء.
يعني مش ممكن نقول ان مش عامه الناس او كتير من الناس ممكن
هي مفتوحه لعامه الناس. يعني هي مفتوحه لعامه الناس ان هم يحضروا هذه المؤتمرات، يحضروا هذه النقاشات، لكن من الذي عنده الاهليه او عنده الرغبه وعنده القدره على الحضور والمناقشه وهكذا.
تمام، مستمرين ان شاء الله بعد الثوره
ان شاء الله.
طيب خليني برضو، بما اننك فتحنا الثوره وانا عارف انك ليك بدايه ورحله مع الثوره، ان شاء الله وناخد برضو تعليقات ومشاركه فضيله الشيخ احمد سالم معانا، نقول بقى بدايه دكتور حسام البخاري طبعا كشاب من الشباب مع الشباب من بدايه الثوره.
نعم.
كان ايه الاسباب اللي خلت، طبعا الاسباب واضحه ولكن برضو لو نركز عليها برضو عشان نسمع برضو الناس ونسمع الاراء الاخرى، اللي كانت اللي خلت الدكتور احمد البخاري يعني
حسين.
الدكتور حسام ابو البخاري عفوا يلجا لمثل هذه الثوره.
انا هحكي لك قصه حصلت معايا يوم 23/1. انا كنت قاعد مع بعض الاصدقاء بنناقش اللي حصل في تونس وهل هناك امكانيه ان ده يحدث في مصر. فطبعا كان كل المتواجدين كانوا معارضين او مستبعدين فكره ان اللي حدث في تونس هيحدث في مصر، نظرا للاشاعه اللي كانت مغرضه ومغرضه جدا في اعتبار الشعب المصري شعب يعني خانع، شعب يعني يستمرئ الذل ويستمرئ الهوان وهكذا. وكان كان طبع رايي غير كده على الاطلاق، وقلت بما اسميته انا بانه الشعب فيه حاجه ما يطلق عليه الكتله الصامته، انا اسميها الكتله الصامته، وهي عموم الشعب في اي قطر او في اي بلد. الكتله طيب الصامته هذه
هرجع لحضرتك ونعلق عليها لان معايا تليفون طيب. بس بقاله فتره عشان يعني نفقده. الاخت خديجه من اخت خديجه من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
أنا نريد نهني قناة الناس ونريدكم تقدم لنا برنامج سيدات بيت النبوة للشيخ أشرف الدين.
طب أستاذ حضرتك لو تواطي التلفزيون شوية أستاذة خديجة.
واخ ماشي.
واحب برضو اقول لحضرتك انك وانت بتوطي التلفزيون على بال ما تطيه، يعني ما توطيه اقول لك ان يعني البرنامج اللي حضرتك بتقوليه لفضيله الشيخ اشرف الفيل سيدات بيت النبوه ده ان شاء الله في الخريطه البرامجيه الجديده مستمر معانا ان شاء الله. لو حضرتك ليكي اي اقتراح تاني اتفضلي.
ونريدكم تقدمي لنا الشيخ محمد حسان ونشكركم ونقول لكم الحمد لله على السلامه.
يا ربنا يسلمك، شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني سعداء بمداخلتك ونسعد بكل مداخلات اهالينا من كل الدول العربيه ان شاء الله. نستكمل.
انا كنت بتكلم على انه في كتله صامته هي جموع الشعب اللي بيحاول اي نظام فاسد واي نظام ديكتاتوري ان هو يدجنها، يجعلها في غياب عن الواقع، في غياب عن مشكلاتها الحقيقيه، في غياب عن كل ما يمكن ان ينهض بها. في عالم لغويات مهم جدا في الواقع،
بس انا عايز اقول لحضرتك هو ساعات
اكملك بس الحته دي ممكن.
طيب
نعوم تشومسكي ده من اهم علماء اللغويات ومن اهم علماء السياسه في العالم، وهو امريكي من اصل يهودي ولكنه معارض جدا للسياسات الامريكيه، فليه مقال مشهور جدا اسمه الاستراتيجيات التحكم في الجمهور العشر. ازاي تقدر تتحكم في الجمهور، ازاي تقدر تتحكم في 80 مليون في 100 مليون ازاي وانت اصلا فاسد وديكتاتوري وتريد ان تطبق اجندتك الخاصه. فكم من الاستراتيجيات، مثلا استراتيجيه الجهل والغباء، ان هو ينشر الجهل والغباء، استراتيجيه اللعب على العاطفه بعيدا عن العقل، ودي كانت باينه جدا في خطابات حسني مبارك الاخيره، استراتيجيه البعد عن الواقع، استراتيجية مخاطبة الجمهور على انه اطفال او اقل من سن البلوغ، استراتيجيات دي مهمة جدا. فالكتلة الصامتة ديت قدر النظام السابق ان هو يشتغل عليها عن طريق الافلام، عن طريق المسلسلات، عن طريق الكورة، عن طريق الافتعال الازمات، عن طريق كل اللي احنا كنا بنشوفه في الاعلام وفي الواقع.
طيب.
بعد كده لو قدرنا ان احنا نخرج الكتلة الصامتة ديت وننزلها في الشارع، يعني هما كانوا الاصدقاء كانوا مستغربين احنا لما ننزل في الشارع هنعمل ايه، لا احنا لو قدرنا ان احنا ننزل، وده اللي حصل انه نزل حوالي مليون او 2 مليون يوم جمعه الغضب، البلد اتغير حالها. فهي دي الفكره، اخراج الكتله الصامته من حيز صمتها الى حيز فاعليه وجودها وابراز امكانياتها وتفعيل قدراتها، ودي هنتكلم عليه ازاي انتقلت الكتله الصامته ديت في ارض الواقع وغيرت هذا التغير الهائل اللي حصل.
طيب هاخدها مع حضرتك واستكملها ان شاء الله، بس بعد برضه ما اخد اتصال ده من الجزائر. استاذ طيب السلام عليكم، من المغرب عفوا. استاذ طيب السلام عليكم.
الو
اتفضل حضرتك.
الو هذا مطيب احمد من المغرب.
اتفضل حضرتك، اهلا وسهلا.
انا مبارك مفروض جدا رجوع قناه الناس الينا.
ربنا يبارك في حضرتك.
احنا مسوقين لنا ولكن الحمد لله ربي ظهر الحق وظهر الباطل. إن الباطل لكن هذا الوقت. نشكركم على هذا البرنامج ونشكر قناة الناس عمر طويل إن شاء الله. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ طيب. معايا أستاذة منى من المنوفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أستاذة منى.
إزي حضرتك؟
الحمد لله تمام، اتفضلي.
ألف مبروك على رجوع القناة.
ربنا يبارك في حضرتك.
والله إحنا مبسوطين أول من رجوع القناة.
والله وإحنا كمان مبسوطين. اتفضلي. اي اقتراح تحبي تقوليه، مثلا تحبي تشوفي ايه في الفتره اللي جايه في قناه الناس؟
عاوزين نرجع القنوات البرامج القديمه والحاجات الكويسه اللي كنا بنسمعها.
هو ان شاء الله البرامج القديمه موجود فيها حاجات باذن الله في الخريطه البرامجيه، وباذن الله في افكار او برامج جديده ان شاء الله هتكون معانا. شكرا جزيلا استاذه منى. خليني بس استكمل مع حضرتك بالنسبه لجزئيه الكتله الصامته. يعني واحنا بنقرا كده في طيات السطور بنعرف ان في حاجه اسمها، يعني ممكن يكون الصمت في بعض الاوقات ايجابي، يعني صمتين ولكن في هدوء، بنذاكر بندرس هنعمل ايه بعد كده، معرفش والله الصمت اللي كان موجود في.
لا مش قصدي كده، قصدي ان الكتله المحتمله لكل انواع الذل والهوان والتهميش وهكذا ولا تفعل اي دور او لا تقدم اي رد فعل على كل ما تلاقيه. الفكره انه يعني حتى دي كانت في العقليه الامنيه، كان دايما في عقليتهم انه العنف المادي يسبق عنف ثقافي. يعني بدايه العنف اللي على الارض اللي هم كانوا بيواجهوه بيبداوا بواجهه العنف الافكار. وهنا كانت بقى نقطه انطلاق الوعي. انا اعتقد انه ثوره 25 يناير وكل اللي قام بيها هم بدأوا مع نقطة انطلاق الوعي. ونقطة انطلاق الوعي دي بدأت امتى؟ صراحة أنا شايفها بدأت مع فتح الانترنت وبعض الفضائيات وبعض الهوامش الموجودة في بعض الصحف، هوامش الحرية الموجودة في بعض الصحف وبعض الفضائيات. ليه حصل كده؟ احنا في لغاية قبل الفضائيات والانترنت لم نكن عندنا ما يسمى الآن بالإعلام البديل. يعني كل الإعلام هو إعلام حكومي، إعلام رسمي، بيدجن الناس، بيبعدهم عن قضاياهم الحقيقية، عن مشاكلهم الحقيقية، ويخترع لهم مشاكل أخرى وواقع آخر ويعيشوا فيه وهكذا.
ما هو الإنترنت يعتبر هو الإعلام الحديث البديل في الفترة اللي جاية.
الوعي بدأ مع الإنترنت. بداية الوعي بدأ في مواقع تنشأ، ناس بتعبر عن آرائها، ناس بيحصل تفاعل في الآراء، رد ورد آخر وردود أفعال وهكذا. بدأ الوعي من هنا. مع بقى ثورة الفيسبوك، ثورة اليوتيوب، كل دي كان نتاج بدايات الوعي في العقل الجامعي المصري.
هي ثورة الشباب المدعمة بالفيسبوك.
لا انا وليس ثورة الفيسبوك. انا بس مش عاوز اقول ان الفيسبوك هو اللي خد يعني يعني وجه الـ
احنا طبعا بنشكر اكيد على كل حال بنشكر الفيسبوك
يعني. بس دي كانت نقطة انطلاق الوعي. النقطة الثانية المهمة جدا والغاية في الخطورة وهي التجسد الحقيقي لانتصار ثورة شعب في الواقع التونسي. خلاص انت دلوقتي لما اجي اكلمك عن النبوغ والمذاكرة والاجتهاد وكده وده كلام نظر، لكن لما اجيب لك واحد مثلا استاذ دكتور في كلية طب، استاذ دكتور طارق حلمي مثلا، ده كان معانا في ميدان التحرير ربنا يبارك فيه، ده من اكبر جراحين القلب، لما اشوفه مثلا قدامي راجل نابغة راجل مجتهد راجل هكذا خلاص، فالواقع عندي او نظرتي لهذا الكلام النظري بقراها امامي فيكون اثرها فيه اقوى. فاللي حصل في تونس انه تجسدت الثورة وتجسد انتصار الثورة في واقع امامنا واقل مننا عددا واقل مننا اهمية، واخد بالك؟ بعد كده طبعا هنتكلم على انطلاق الثورة بقى ايه،
ما انا ليا كلام كتير
السويس واول يوم في 25 يناير، وان شاء الله تعالى نحكي ما حدث خلص. كما رايت
باذن الله وكلنا اذان صاغية طبعا. وخلينا اخد الاخت نجوى. السلام عليكم استاذة نجوى.
ايوه استاذ،
اتفضلي حضرتك. اتفضلي حضرتك. الحمد لله تمام، اتفضلي.
فرحانة جدا لافتتاح قناة الناس لان انا كنت من المتابعين.
ربنا يبارك في حضرتك.
ويا رب اتمنى نستفيد منها دايما.
ان شاء الله.
وانا بحيي جميع الشهداء اللي عملوا الثورة، هم ابطال.
ربنا يتقبلهم في الشهداء باذن الله.
وانا اما بشوفهم ببكي وبفرح. صورهم يعني صورهم. وهم طبعا رفعونا ودونا الحرية والديمقراطية والحق.
ما هو حضرتك عشان الحق والحرية والديمقراطية ترجع يعني مش هترجع كده هباء ولا بسهولة، كان لازم يكون الثمن ده بعض الأرواح اللي فقدناها. أيوة. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يتقبلهم في الشهداء. أيوة.
وكفاية إن الفساد ده خلاص، الفساد وخلاص انتهى.
تمام، شكرا جزيلا يا استاذه نجوى. والحقيقه برضو احنا كمان علينا دور لسه بعد كده، ويمكن لسه ما انتهاش برضو، لكن اكيد لسه علينا ادوار كبيره جدا في الفتره اللي جايه. فضيله الشيخ احمد سالم، يعني واحنا بنتكلم عن الثوره زي ما ذكر دكتور حسام قبل كده في البدايه، ان هم نفسهم او احنا نفسنا كشباب وفي بدايه حاجه زي كده ما كناش متوقعين ايه اللي هيحصل، كنا لسه بنفكر كانت الدنيا لسه مش على اقدام ثابته. فبرضو عايز اقول لحضرتك وجهة نظرك، يعني كنت متوقع ان حاجة زي كده كانت ممكن تحصل في مصر تقلب النظام يعني 180 درجة بالشكل ده؟
ربنا يبارك في حضرتك. ان الله عز وجل اذا اراد شيئا انفذه، واذا اراد شيئا هيأ له اسبابه. الذين خرجوا يوم 25 يناير هم انفسهم ما كانوا يتوقعون ان تصل النتائج الى ما وصلت اليه. إنما هم خرجوا ليعبروا عن رفضهم للأمور الواقعة وعن أطروحات أرادوا أن يطرحوها على النظام. فيعني جاء الله عز وجل بتوابع هذا الخروج وكان ما كان، لكن لا نحب أن نقول كما يقول العامة لولا الكلب لسرق البيت، إنما نقول إن الله عز وجل هو الذي أراد. فإذا أراد الله عز وجل تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون وغذي من ذلك البيت حتى يكون زوال ملك فرعون على يد هذا الوليد الذي هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
يعني الشاهد في الأمر من ده إيه؟
الأمر أمر قدري، هو قدر أراده الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل إرادتان، كونية قدرية وشرعية دينية. الكونية القدرية هي أنه ما قدره فهو كائن لا محالة وهو صنع المشيئة. والإرادة الشرعية الدينية هي الأوامر والنواهي. والله عز وجل لا يرضى الظلم، وهو الذي قال في حديث قدسي جليل رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. فالله تعالى يكره الظلم ويعاقب عليه. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله عز وجل، وظلم يغفره، وظلم لا يدع الله تعالى منه شيئا.
تمام، طب تخليني اكمل مع حضرتك في الجزئيات دي، ياخد بس ام رامي ام رامي من الشرقيه، السلام عليكم.
اسمعني
ام رامي، السلام عليكم، معانا على الهواء.
أيوة.
اتفضلي.
عليكم السلام،
اتفضلي حضرتك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله تمام،
الحمد لله على رجوع القناه. انا ببارك يعني كتير قوي، يعني سعيده جدا 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 والله.
ربنا يبارك في حضرتك.
لاول مره فعلا بتمنى ان انا اتكلم يعني والله حقيقي من قلبي.
اتفضلي.
لان بصراحه بقفله القناه انا فقدت حاجه جميله جدا انا كنت بحبها قوي قوي قوي، يعني كانت هي مصدر رئيسي قوي يعني للتعليم بالنسبه لي يعني. الحمد لله وربنا يبارك في علمائنا وربنا يثبتهم وربنا يزيد من امثالهم ويكثرهم يا رب، وما نتحرمش منهم ومن علمهم وينفعنا بعلمهم يا رب ان شاء الله. وطبعا بهني شعب مصر كله بالنصر اللي احنا وصلنا له، اللي ما كناش طبعا بنحلم بيه حقيقي فعلا، ما كناش بنحلم بيه. وطبعا انا اعزائي يعني اهل الشهداء ربنا يعني يصبرهم ويواسيهم ان شاء الله في محنتهم، وهم الحمد لله يعني مش اموات بل احياء عند ربهم يرزقون ان شاء الله، وربنا يعني يسبهم على هذا الاجر ان شاء الله بنيتهم ان شاء رب العالمين. وبعدين انا ليا بقى طلب حضرتك بالنسبه للقناه، احنا عايزين من القناه بنطلب ان هي تبقى ملمه بالحدث يعني سواء محلي او سواء دولي. يعني انا مش بحب بصراحه اشوف القنوات الثانيه نهائي بجد، انت عارف حضرتك فيها مخالفات قد ايه. طب يبقى نفسي اعرف طبعا احداث بلدي، وخاصه في الوقت الحالي يعني او في الايام اللي جايه ان شاء الله، عايزين برضو نبقى في الصوره، مش عايزين خلاص نبقى منعزلين زي ما كنا الاول. فعايزين ان احنا نبقى الحمد لله يعني كل امور بلدنا تبقى بيحكى لينا عنها يعني في برامج اخباريه.
احنا كان في فتره معانا قبل كده كان حد
الطوائف. ها
كان في فتره قبل كده معايا كان في حد برضو من الساده المتصلين اتصل وكان طلب ان زي يكون زي في نشره اخباريه موجوده في القناه تلم بكل
الاحداث. برامج مثلا حضرتك بتقدم لنا كل الفئات. كل الفئات اللي في مصر مثلا يعني فئات علميه او فئات عاديه جدا، فئات ناس بسيطه يعني اي حاجه. احنا المفروض ان احنا كل شعب كل فرد في الشعب يكون عارفها وملم بيها.
تمام.
تغنينا عن اننا نحول للقنوات الثانيه. انا مش بحب نهائي بصراحه ان انا اتفرج على القنوات الثانيه اطلاقا بجد. فانا عايزه القناه اللي انا بحبها وبحب اقعد قدامها على طول ان انا اشوف فيها كل ابقى يعني الحمد لله عندي يعني علم بالواقع اللي حواليا او ببلدي كمان. لو في اخبار دوليه ما فيش مانع طبعا، لا ده برضو جزء يعني من العالم المفروض يعني ان احنا نعرفه برضو.
وطبعا ده اكيد يعني ده مهم طبعا ان احنا نسمع ونواكب الاحداث اللي بتحصل، ان من لم يهتم
أيوة
بامر المسلمين فليس منهم.
لان على فكره في ناس كتير زي مش بيتفرجوا على اي قنوات تانية غير قناه الناس، او ممكن برضو طبعا الحمد لله يعني ربنا يكتر من القنوات الدينيه اللي بتبص عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. فيعني احنا عايزين كل القنوات دي تكون برضو مشتركه كده، ما فيش مانع يعني الحمد لله
ان شاء الله. شكرا جزيلا يا ام رامي.
ويا رب كل قنواتنا ما لا تبص الا عن الله سبحانه وتعالى عز وجل وعن رسوله عليه الصلاه والسلام
ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. وباذن الله احب ابشرك ان كل البرامج اللي ان شاء الله تحب تشوفيها او اي حد من الساده المشاهدين في كل المجالات الطبيه والعلميه، وان شاء الله تكون بشكل منضبط وهادف باذن الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله هنلاقيه. معايا تليفون، طيب يمكن مش معايا، كمل مع فضيله الشيخ.
ربنا يبارك في حضرتك. الظلم ثلاثه انواع، فظلم لا يغفره الله عز وجل وهو الشرك بالله، قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وظلم يغفره الله عز وجل وهو ظلم الانسان لنفسه، وظلم لا يدع الله منه شيئا وهو ظلم الانسان لاخيه الانسان. هذا الظلم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق الى اصحابها.
هو ظلم الانسان للانسان ممكن يكون واضح ومفهوم، لكن ظلم الانسان لنفسه،
ظلم الانسان لنفسه بالتقصير في بعض الطاعات او في اهمال نفسه من العلاج وهو مريض، يعني امور زي كده، فان الله عز وجل يتجاوز عنها لانها تخصه هو، يعني خاصه به. فما كان لله عز وجل فالله تعالى ارحم بعباده. اما ظلم الانسان لاخيه الانسان فالله تعالى لا يتسامح حتى يتسامح صاحب المظلمه في حقه.
تمام.
ولا بد ان نعود من البدايه الى النهايه الى ديننا، والا نخرج عن اطار هذا الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم امرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ووصف الحدث، وصف الحدث أنه ينسب إلى فلان أو فلان أو فلان، يعني لا أحد يستطيع أن ينسب هذا الأمر إلا إلى الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الفتن قادمة قادمة، وأن الأمة وأن هذه الأمة ستبتلى ببلاء شديد. قال الله تعالى لتبلؤن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذا البلاء بلاء داخلي وبلاء خارجي. البلاء الداخلي هو الخصومة والفرقة واتباع الأهواء، والبلاء الخارجي هو تسلط الأعداء على هذه الأمة. وقد وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا تستأصل شأفة هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ففي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن دال خاء نون. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال هدات يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت وهل بعد ذلك الخير أي المشوب بالدخن، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا منا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فبماذا تأمرني يا رسول الله لو أدركني زمانهم؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم حتى تنجو يعني. قال قلت فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن قادمة، وأن الخروج من هذه الفتن إنما بالإيواء إلى هذين المصدرين الصافيين اللذين هما الكتاب والسنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن لا بد أن نتعامل معها بحكمة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك شيئا يقرب من الله ومن الجنة إلا أمر به، وما ترك شيئا يباعدنا عن يقربنا من النار إلا نهانا عنه. وفي حديث عمرو بن أخطب رضي الله عنه،
طب أخذ الحديث ده من حضرتك بس عشان معايا تليفون، حضرتك تقدر تقول اتفضل.
في حديث عمرو بن أخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. حضرت الظهر، الظهر مذكر وحضرت بالتاء، يعني حضرت فريضة الظهر. فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. فما ترك شيئا أو قال فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.
طيب تمام، اخد بس تليفون واكمل حضرتك. يا دكتوره فاطمه السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك يا دكتور.
انا بهنيكوا على قناه الناس، القناه الاولى على مستوى الشرق الاوسط، القناه الدينيه،
ربنا يبارك فيك،
واللي جمعتنا كلنا في حواليها يعني في القاهره وفي المحافظات الاخرى. انا ليا طلبات بسيطه كده باراجرافات بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
اولا بالنسبه لعلمائنا الافاضل، أتمنى أن هم يقرأوا الدستور المصري اللي هو صدر سنة 1923، وهو موجود في دار الكتب وفي الوقائع المصرية متاح للجميع. أولا في بند من بنوده أن المرأة يجب أن تكون في لباس شرعي وهو الحجاب. إذن الحجاب فريضة بنص الدستور، بنص بند من بنود الدستور المصري على أساس أنها دولة إسلامية. فأتمنى من علمائنا إن هم ينصحوا بقى البنات والسيدات اللي هم لابسين اللباس الشرعي بطرق إذا كما بيقولوا مدنية أو حديثة، لا اللباس الشرعي الإسلامي اللي هو يكون فضفاض واسع. بالنسبة للأخت اللي بتحدثوا عن القناة والقناة إن هي يجب أن تكون فيها مادة إخبارية، أنا بأيدهم تماما وأطالب القناة بذلك إن يكون في برنامج إخباري ويكون مش لازم يتطرق لأي مثلا بنود خاصة إذا كانت مش إحنا مش عايزينها في القناة، يعني على الأقل البنود السياسية إحنا عايزين نعرف بلدنا حصل فيها إيه داخليا من ناحية الوزارات، التعليم، وزارة التموين،
الحياة يعني بصفة عامة، يعني ظروف الحياة اليومية بصفة عامة.
أو الحياة اليومية زي ما بنقول. ده مهم جدا جدا. اتمنى برضو في قناة الناس ان انا اشوف الشيخ محمد محمود المصري لانه هو زي ما بقول شاب وبرامجه فعلا جميلة جدا جدا. طبعا كل العلماء ممتازين ولكن اتمنى اشوف الشيخ محمود المصري، وتحية لاستاذنا وشيخنا الجليل الشيخ احمد سالم. انا كنت تحدثت معاه من 5 سنوات عن النقاب والحمد لله فضل من عند ربنا حجيت السنه دي ولبست النقاب، فانا بشكره وفضل الله والفضل بشكره طبعا الشيخ احمد سالم. وتحياتي لقناه الناس، ويكون في لجنه عليا من علمائنا، لجنه عليا من علماء المسلمين، مش بقول لجمعيه الازهر او للازهر، لا علماء المسلمين المصريين يكون ليهم هيئه عليا تضع برنامج او خطه تحمي بيها البنود الاسلاميه اللي موجوده، حتى في يوم من الايام لاي رئيس زي ما بنقول انحرف شويه يبقى الهيئه دي من صفاتها ومن مهامها ان هي تنصحه بالحسنى. يعني شفنا تقلبات عديده في الفتره السابقه وفي العصر السابق من ناحيه النقاب ومن ناحيه اللحي، الشاب الملتحي كان بيركب العربيه كنا بنخاف كل لجنه تنزله، لا احنا عايزين بقى الشاب الملتحي يصفه من صفات المسلم يتباهى ان هو ملتحي، ونحس شبابنا من بدايه البلوغ على اللحي ترك اللحي. اللحيه دي علامه نقول عليها تاج على راس الرجل المسلم. ايضا المنتقبه او المحجبه ان هي تتقدم الصفوف ونشجعها على الخروج اذا كانت مدرسه او طبيبه العمل اللي هو يليق بيها. يعني البرامج اللي دي كلها انا بطالب قناه الناس لان فعلا ليها معزه كبيره قوي قوي عند قطاع عريض دلوقتي، فاتمنى هي تكون تستغل هذا افضل الاستغلال. وشكرا لكم دايما فرقي ونجاح، اللهم امين
ان شاء الله. شكرا على مداخلتك. وبخصوص اللي حضرتك بتقوليه او البرامج اللي هي بتختص بالحياه اليوميه والمواد الاخباريه وكل ما يهم الحياه او زي ما بنقول عليها البرامج الحواريه كما تسمى، يعني ان شاء الله او التوك شو زي ما بيقولوا، ولو ان اللي يتحفظ على التوك شو المهم، يعني هيبقى ان شاء الله في برنامج قريب ان شاء الله هتشوفوه على قناه الناس. استاذ ادهم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا سيدي؟ والله احنا بنتصل عشان نهنئكم بالعوده وسلامه الرجوع.
ربنا يبارك في حضرتك.
وبنحيي الدكتور حسام ابو البخاري اللي هو الدكتور انتي. حياك الله يا دكتور انتي.
الله يبارك في حضرتك.
حبيبي الدكتور انتي انا اعرفه من اكثر من 7 سنوات. وكنت اتمنى ان تخصصوا له حلقه او وقت في البرنامج او في القناه انه يتكلم عن المقارنه، لان علمه بسم الله ما شاء الله عليه في هذا المجال كي يستفيد الكثير. مقارنه الاديان يا دكتور انتي.
الله يبارك
فيك. فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بما نسمع وان يوفقكم كده ان شاء الله. بارك الله فيكم ومبروك مره ثانيه.
شكرا جزيلا. هو الدكتور معانا وان شاء الله يكون معانا بعد كده باذن الله. شكرا جزيلا. وخلينا ان شاء الله طبعا هو باحث في الاديان، طبعا يمكن هو بيطلب مقارنه في موضوع الاديان.
احنا كان لنا حلقات مع الشيخ خالد عبد الله كانت في هذا المجال. ربنا يبارك فيه.
طيب انا برضو في النهايه يمكن عشان يمكن وقتنا برضو فقراتنا مستمره طول اليوم، فيعني بيقولوا لي المفروض ان انا اختم بعد تقريبا 3 أو 4 دقائق، فخلينا ناخد كلمات اخيره وتعليقات اخيره على مدار، يعني اخد من فضل الشيخ احمد سالم.
يعني النصيحة كما ورد في الحديث الصحيح الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمؤمن لا يندم أبدا على رفق ولا على أناه، إنما يندم على العجلة. وقد ذم الله تعالى أهل العجلة فقال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل، الرفق الحلم والأناة. وفي حديث المستورد بن شداد الذي رواه مسلم قال كنت عند عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فاعتدل عمرو وقال أبصر ما تقول. قال لا أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه أما إذ قلت ذلك فإن فيهم خصالا أربعة. إنهم لا أحلم الناس عند فتنة، الحلم أثناء الفتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأعودهم كرة بعد فرة، وأرحمهم باليتيم والمسكين والأرملة، وخصلة خامسة أسوقها. ثم وصف هؤلاء الروم فقال وأمنعهم من ظلم الملوك. وأمنعهم من ظلم الملوك يعني بمعنى لا يستطيع الملك الذي تملك عليهم أن يظلمهم، يثورون ويخرجون لرده أو لكبح جماحه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه عمرو بن أخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب من الفجر إلى غروب الشمس فما ترك شيئا إلا أخبرنا به فأخبرنا بما كان وما يكون، فلا ينبغي أن يخرج المسلم في هذا الزمان أو في زمان الفتن على وجه الخصوص عن إطار الكتاب والسنة. يعني لا تأخذه العواطف ولا يأخذه الهوى، ولا يقول أركب الموجة أو أسير مع السائرين، إنما عليه أن يتقيد بضوابط الشرع حتى في زمان الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. وكان الصحابة رضي الله عنهم 140,000 لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية لم يخف إلى هذه الفتنة إلا 30 رجلا، والباقون كسروا سيوفهم ولزموا بيوتهم فرارا من الفتن ولجوءا واعتصاما بالكتاب والسنة رجاء مرضات الله تبارك وتعالى.
واضح ومفهوم، وشكرا جزيلا فضيلة الشيخ احمد. ناخذ كلمات اخيره
كرامك دكتور حسام.
هي كلمات اوليه بس، انا بس عاوز اقول انه اللي حدث في هذه الثوره يعني شيء، يعني اللي كان معايش للثوره غير اللي كان قاعد بيتفرج عليها على الفضائيات. يعني الفضائيات تقريبا كانت بتنقل ما يقرب من 5-10% من الاحداث الحقيقيه. اللي حدث في الثوره فوق التصور العقلي، يعني مصداقا لكلام فضيلة الشيخ ومصداقا لقول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. احنا رأينا هذا الكلام يطبق على الأرض. أنا رأيت بأم عيني يعني تضحيات وإقدام وجرأة من الشباب غريب جدا. يعني يوم معركة اللي يسموها معركة الجمل، يعني شباب يعني طلع لغاية الكبر علشان يجيب الناس اللي بيقنصوا، وطلعوا في العمارات وضحوا بأرواحهم. يعني شيء فوق الوصف، شيء فوق يعني لما كنا بنقرأ في كتب السير ان الصحابة، يعني احد الصحابة كان او احد التابعين كان يقول يعني ضعوني في المنجنيق وارموا بي حتى ادخل في دار العدو. هذا الكلام انا رايته بعيني. يعني كان في معركه مهمه جدا يوم الجمعه في محيط الجامعه الامريكيه، ويوم السبت عند وزاره الداخليه. الشباب في يوم السبت هذا في الشارع بتاع الجامعه الامريكيه، لكن كان في اخره وزاره الداخليه ولا زغلي ومجلس الشعب والشورى. الشباب كان عندهم اقدام رهيب ان هم يقتحموا هذه المنطقه، فكان الضرب بالرصاص الحي، يعني رصاص حي، والشباب قاعدين بنرجع شباب اللي مصاب واللي قتل وهكذا. المستشفى الميداني كنا عاملينه في مسجد هناك، لدرجه ان احنا وصلنا بعض الناس وصلت يا جماعه خلاص ببلاش نتقدم، يعني خلاص هم بيضربوا رصاص حي وبيرجعونا، ومفيش حد قدر يرجع هذا الشباب. اللي انا عاوز اقوله بس انه اللي حصل ده ملحمه من الملاحم، يجب إعادة الاعتبار للشباب، يجب إعادة الاعتبار للوعي، يجب إعادة الاعتبار لكم المكونات الشعب.
وبرضه يمكن في دقيقة برضه يعني إن شاء الله لو يسمح لنا كريم طبعا المخرج، المواقف يعني في مواقف كتيره شفناها وكانت بتدل على الاثار. يمكن حد كان قال ان رغيف العيش اللي ممكن حد ياكله كده في ثانيه كان بيقسم على 10 او 12 حد. بس خليني برضه اقول لك الناس دي كلها اللي كانت بتلقي بنفسها في حاجه زي كده في الثوره العظيمه دي ويعني ويلتقي بالمدفع قدامه او بضرب النار وحاجات زي كده. ده كله عشان زي ما كان البعض بيقول ممكن يكون علشان طالع علشان بنطالب برغيف العيش وبنطالب بان 5 جنيه زياده في المرتب. هل ده كله يسمح ان انا ادخل حاجه زي كده؟
بص حضرتك ميدان التحرير ده انا اول ما خلصنا ميدان التحرير قلت للناس واحنا من يعني من عظم اللي احنا كنا بنعيشه ومن جمال اللي احنا كنا بنعيشه في ميدان التحرير قلت احنا مش هنيجي هنا ثاني يعني كان عندي يعني حزن ان انا مش هرجع ثاني. ميدان التحرير كان زي ما بيقولوا كده اليوتوبيا يعني كان كان في بعض الاخطاء وفي بعض التجاوزات البسيطه لكن الناس كان في حاله من الوفاق وفي حالة من الوعي وفي حالة من الألفة وفي حالة من النقاش وفي حالة من الترابط. يعني فجأة وجدنا انه في لجنة من الأطباء اتعملت لجنة من الأكل. الناس كان بتعدي ببقسماط بعيش وجبنة
لجان النظافة
ولجنة من النظافة لجنة أمنية مثلا انه كل محيط ميدان التحرير لازم يؤمن طبعا. فكان لازم كل عند مدخل يوجد فيه ناس يرابطوا هناك يعني مثلا لما كان يهجم علينا البلطجية كان ايه الاشارة اللي تنبه كل الميدان. الميدان كبير جدا كان الناس يخبطوا على الحديد بتاع السور بتاع ميدان التحرير فكل الناس تسمع فتلاقي كل الناس راحت في كل الاتجاه. حالة ميدان التحرير دي لازم تدرس يعني فعلا لازم تدرس. الشباب ما كانش في حد بيقول لك روح نظف ما كانش في حد يقول لك روح عالج ما كانش في حد يقول لك روح دافع ما كانش في حد بيقول لك روح فحفر البلاط في ميدان التحرير علشان نكسره ونعمل منه طوب صغير عشان ما فيش حد كان بيقول لحد اعمل حاجة. كان كله بيتجه وفقا لما يراه ان هو مؤهل ان هو يعمله. ففي حالة لازم تدرس ميدان التحرير ده لازم يتعمل عليه ندوات اكتر مين اللي كانوا مشاركين. طبعا في نقطة مهمة جدا هم بيعلقوا عليها انه كنتاكي لدرجة انه في واحد واحنا داخلين من البلطجية بتوع الحزب الوطني كان منادي احد اخواننا يعني فيقول له يا شيخ ده جوه في شيعة وبهائيين وفي خمرة وفي حاجات وحشة جوه. هو شافه شيخ فقال له ايه مستعديه ضد فبيقول له في شيعة وبهائيين وكده في
نقطة علشان ياخد الشيخ لصفه يعني
عشان ما يدخلوش. في نقطة مهمة جدا وهي دخول الأغنياء أصلا يعني عاوز أقول لك إن النص اللي كان موجود في ميدان التحرير وفي المظاهرات أغنياء مرتباتهم مثلا فوق 5000 و6000
هو ده اللي أنا عايز أقول عليه. كان سقف المطالبة ما كانش زي ما بعض الناس بيفترض أو بيظن إن هي علشان رغيف عيش وحاجات بسيطة.
هو ده من طبعا المطالب ولكن الأغنياء نفسهم
بنتكلم في حرية
اللي احنا مفكرين إن هم مش متأثرين بحال البلد. لا طبعا متأثرين الأغنياء متأثرين بضياع القيمة بضياع الهيبة بضياع حقوقهم. ما هو برضه بيشرب مية من الحنفية ممكن أو بياكل أكل مسرطن أو مثلا ليه واحد موظف عنده عيان بالسرطان أو بالفشل الكلوي هو متأثر. لكن الكان اللي أنا بشوفه في عيون الناس اللي هم مستواهم عالي وعندهم مرتبة اجتماعية عالية إن هم كانوا حاسين بضياع الهيبة بضياع القيمة بضياع الكرامة. حادثة تزوير انتخابات مجلس الشعب هذا العبقري الذي يعني هندس هذه الانتخابات هو يعني ضيع كل فئات الشعب. وطبعا زاد الطين بلة هذا العبقري الذي يعني نظم وهندس ايضا اللي هي معركة الجمل ودخول الجمال والخيل. حتى ناصر فرغلي في البي بي سي بيقول يعني هذا الموقف فيه من الخرافة والخرف والحماقة والطرف واراد هذا الذكي العبقري الذي هو لغز من الغاز الثورة حتى الان ان يواجه ثورة اللابتوب بقول امرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. يعني هؤلاء الناس يعني كان عندهم تخلف في ردود الافعال وتخلف في الذهنية التي تقرأ الحدث. فوجود الاغنياء دوت كان من اهم مكاسب الثورة واهم مكاسب الثورة انه كان كل الاطياف موجودة. الاسلاميين كانوا موجودين الاخوان طبعا كانوا موجودين السلفيين كانوا موجودين مشايخ السلفيين كانوا موجودين الماركسيين وكل هؤلاء كانوا موجودين.
نقدر نقول كل اطياف الشعب كانت موجودة لتطالب بشيء واحد وهو الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبعدين سقف المطالب.
لان النظام بغبائه وبتبلد احساسه هو فرم كل الطبقات. لم تعد هناك طبقة أو فئة من الناس لم تتجرع الذل والهوان والفساد في الشعب المصري. ودي كانت نقطة هو بالضبط اللي حصل في ثورة 25 إنه كان كل الجو معبأ بالغاز ففي واحد ولع الثقاب. حتى الذي ولع الثقاب هذا لم يكن يدرك أو لم يكن يريد أن تقوم مثل هذه الثورة.
معلش انا فهمت غلط ولا انت تحاول تقصد انهي غاز؟
الغاز لا انا قصدي مثال
كان يعني المنطقه
البلد كلها كان في غاز واحد ولع الكبريت فالبلد كلها
كانت شراره يعني بدايه.
طبعا ملحمه يوم الجمعه اريد ان انا احكي عليها بس في وقت اخر. يوم الجمعه ووجود يعني مثلا انا خرجت في مظاهره يوم الجمعه 28 يناير من مسجد النور. كان مين قائد المظاهره؟ رجل في سن 95 سنه هو الشيخ المجاهد ربنا يبارك فيه ويحفظه لينا الشيخ حافظ سلام. كان هو قائد المظاهره
اهل السويس طبعا
وكان جاي من السويس. مع السويس كانت هي شراره المظاهرات الاولى بس اتى الى مصر لكي يخوض مظاهره. كان معنا طبعا الدكتور صفت حجازي وكانت مظاهره يعني تفوق 100,000. خدنا للشارع العباسي لغايه الازهر وضربنا هناك وبعد كده بقى رجعنا رمسيس وخدنا الملحمه.
يعني حكايات التحرير وميادين التحرير في كل المحافظات ليها معانا حكايات وكنا يعني نحب ان احنا نسمعها بس عارف ان هي كتير طبعا هتاخد من وقت كتير
ان شاء الله.
خليني بس اختم في النهايه مع فضيله الشيخ احمد سالم في مقابل المظاهرات والوقفات المليونيه في ميدان التحرير في دقيقه واحده لو تكرمت. نصيحة لإخواننا وأصدقائنا وحبايبنا اللي بيقوموا بمظاهرات فئوية في هذا الوقت.
جزاك الله خير.
أو اثنين يعني لازم أختم.
يعني أنا ليا ملاحظة أو اثنين. الملاحظة الأولى هو كثرة ترداد حادثة البلطجية الذين كانوا في ميدان التحرير ووصفها بوقعة الجمل. في أكثر من حلقة يقال وقعة الجمل. ووقعة الجمل هذه إشارة أو لمز إلى السيدة عائشة رضي الله عنها.
لا هو لم يقصد يعني معظم الناس لم تقصد بها شيء.
أنا أهيب بمن يتحدث في هذا الأمر أن يقول وقعة البلطجية أو وقعة الخيل أو وقعة الحمير. أما وقعة الجمل فهي إيه لعلها إشارة بعيد.
تمام.
الأمر الثاني أن هذه الانتفاضات الفئوية التي تثور من الشركات ومن الهيئات والمؤسسات لو أنهم تعقلوا وتريثوا حتى يوفق الله عز وجل هذه الثورة المباركة إلى استتباب الأمن وإلى يعني تنظيم الأمور الدولية إن شاء الله بإذن الله يحصلون على حقوقهم وليسوا في حاجة إلى الانتفاضة.
يعني يتريثوا قليلا إن شاء الله بإذن الله والأمور هتهدى في الفترة
لو تعقلوا لكان خيرا لهم.
إن شاء الله. في النهاية لازم أشكر طبعا حضرتك فضيلة الشيخ أحمد سالم الداعية الإسلامي. شكرا جزيلا لحضرتك شرفتني.
شكرا الله.
طبعا كان نفسي الوقت يبقى أطول من كده. شكرا جزيلا لحضرتك حسام أبو البخاري الباحث في الأديان وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا. وبإذن الله نلتقي على خير قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم. فاصل ويكون معانا ان شاء الله باذن الله زملاء اخرين مذيعين زملاء ان شاء الله يكون معاكم ضيوف اخرين باذن الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم.